بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. تحت قول المؤلف: ولا يضمن إلا بالتعدي، عدد لنا الشيخ عدة أسباب للتقصير يكون فيها المودع مقصرا في حفظ هذه الوديعة، وذكر لنا في السبب الأول أن يودعها عند غيره بلا ضرورة وبلا عذر، عند ذلك يضمن إن تلف. السبب الثاني، وهنا توقفنا، السفر بها. دائما السفر بصورة عامة مضيعة ومهلكة، ولذلك الرجل الذي يأتي من السفر فكأنما يأتي من هلاك، ولذلك الناس يسلمون عليه ويحمدون الله تبارك وتعالى على سلامته. ولذلك الإنسان الذي يسافر بالوديعة من مكان إلى آخر، عند ذلك لو حدث للوديعة في السفر شيء فإنه يضمن وإن كان الطريق آمنا على الصحيح. طبعا قد قال وهذا حيث لا عذر. يعني احيانا يكون العذر في السفر. وضرب لنا الشيخ أمثلة، قال فإن حصل عذر بأن رحل أهل البلد، أي لم يبقى أحد من في أهل هذه البلدة لأسباب معينة. اليوم هنالك أسباب كثيرة، أسباب اعتداء المعتدين، الكوارث الطبيعية التي تحدث، الحروب السياسية، يعني الزلازل إلى غير ذلك. أحيانا يخرج الناس من بلدة إلى أخرى، فبأن رحل أهل بلدة أو رحل أهل البلد أي من مكان إلى آخر، هذا السفر لو سافر فيها لم يضمن، وإنما أخذها من أجل حفظها ولا يستطيع هو البقاء فضلا عن هذه الوديعة. أو وقع حريق كبير، فسافر الناس من مكان حريق غريق بركان، يحدث هذا في بعض البلاد في إفريقيا، فيجبر الناس على الخروج من بلد إلى أخرى مثلا. أو غارة الأعداء الذين ربما يأخذون أموال الناس بالباطل، وربما الفتن التي تقع بين الأقوام عند ذلك لو انتقل بها فلا ضمان، بشرط أن يعجز عن ردها إلى المال. يعني في هذه الفتن وعند هذه الزلازل وعند هذا الرحيل لو استطاع أن يردها إلى مالكها أولى له من أن يسافر بها أو وكيله أو أمينه، وحينئذ يلزمه السفر في هذه الحالة، وإلا فهو مضيع ويلزمه الضمان. ولو كان في وقت سلامة وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم الأمين فسافر بها، والحالة هذه فلا ضمان على الأصح. إذن كل من أراد أن ينشئ سفرا أول عمل يقوم به يرد الأمانة إلى صاحبها، فإن لم يجد صاحبها فوكيله، فإن لم يجد فالحاكم الأمين، فإن لم يجد عند ذلك لا ضمان عليه إن سافر بها، وذلك بأنه سافر من أجل المصلحة. قال وشرط الجواز أمن الطريق وإلا فيضمن. يعني إن كان هذا الطريق الذي يسلكه ليس آمنا، معنى ذلك من البداية وضع هذه الأمانة في مهلكة، فسفره بكل الأحوال إذا لم يكن الطريق آمنا يعتبر ضامنا. واعلم أن هذا في حق المقيم، طبعا مقيم أودع مقيم، لكن أحيانا يكون الناس في السفر، سفر علم، سفر حج، عمرة، إلى غير ذلك، طلب واحد من المسافرين من الآخر أن يجعل عنده وديعة، جعلها في حالة السفر، فالمودع الآن يسافر كما يسافر المودع. عند ذلك هل عليه الآن من ضمان في السفر؟ لا، لأن الأصل في الوديعة الآن كان في السفر. أما إذا أودع مسافرا فسافر بالوديعة أو منتجعا، فانتجع بالوديعة فلا ضمان، لأن المالك رضي بالسفر حين أودعه والله أعلم. إنسان يجلس في مصيف مثلا فترة معينة، أو في سوق ينتقل في البلاد من منطقة إلى أخرى فأودع عنده شيء، هو يعلم أنه ينتقل فلا ضمان في السفر من مكان إلى آخر، لأن الزمن الذي دفعت فيه الوديعة إلى المودع زمان سفر وحالة سفر بالنسبة للمودع، وهذا معلوم من قبل المودع. السبب الثالث الذي يضمن فيه عند الله تبارك وتعالى أنه يترك ترك الإيثار. كل إنسان ينبغي عليه إذا وجدت الأمانة عنده أن يوصي، أن يكتب وصية، فأن يكتب لفلان علي كذا وكذا، أن يشهد زوجته، أن يشهد أولاده، لا بأس في هذا الأمر وأحسن. لذلك إذا ترك الإيصاء فإذا مرض المودع مرضا مخوفا قال له مثلا، قال الأطباء قلما يقوم إنسان من هذا المرض، أو خبث قد يحبس عند ظالم وهذا الظالم لا يخرج من سجنه إلا ميتا مثلا، أو خبث بحق من أجل أن يقتل لزمه أن يوصي، فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان لأنه عرضها للفوات. لماذا؟ لأن الوارث عندما يأتي إلى تركة مورثه فينظر في هذه التركة فيقول كل شيء تحت يد والدي مثلا أو تحت يد مورثي فهو لي. لماذا؟ لأن وضع اليد أحد أسباب الملك. لا أحد يسألك ماذا تلبس ولمن هذا اللباس الذي تلبسه، لا أحد يسألك لمن هذا الكتاب الذي بيدك، الكتاب الذي بيدك ينسب إليك، اللباس الذي في يدك ينسب إليك، السيارة التي تركبها تنسب إليك، البيت الذي تسكنه ينسب إليك، الدكان التي تعمل بها تنسب إليك بوضع اليد. إلا اللهم إن وجدت وصية وقرينة وأمر واضح، هذا الأمر يوضح أن هذا الشيء عندك عارية مثلا، أو عندك إيجار، أو عندك يعني لسبب من الأسباب الذي يبعد عنك الملك. ولذلك كل إنسان مرض مرضا يخشى منه الهلاك فعليه أن يوصي بالأشياء التي عنده، فيقول هذه وديعة لفلان، فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان لأنه عرضها للفوات. لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد، يعني كل شيء تحت يد الإنسان يعتبر ملكا له إن لم يخرجه دليل واضح عن ملكه. ولا بد في الوصية من بيان الوديعة، بجملة الوصية يكتب عندي لفلان كذا وكذا ويشهد على ذلك. حتى لو قال عندي لفلان ثوب ولم يوجد في تركته ضمن لعدم بيانه، قال في الوصية لفلان عندي كتاب ثوب كذا، هذا لا يكفي، يجب عليه أن يكتب الثوب الفلاني الموجود في المنطقة الفلانية، الكتاب يعين اسم الكتاب، فإن تعدد الكتاب في مكتبته فعليه أن يبين مثلا أشياء تميزه عن غيره. وهذا كله فيما إذا تمكن من الإيداع أو الوصية، فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة ذهب أعطي هذه الوديعة وذهب إلى عمله، فحادث سيارة مثلا مات فيه، هذا مات فجأة، أو جاءته رمية مثلا وبعد ذلك مات كما يحدث في بعض يعني أشقائنا، نسأل الله لهم السلامة والعافية والأمان. فإن لم يتمكن بأن قد قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان عند ذلك، لكن لا تذهب الوصية، لا تذهب هذه الوديعة، يحتاج المودع في هذه الحالة أن يبين وأن يطالب الورثة حتى يبين حقيقة ما له، طبعا إما بالشهود وإما بالدعوة وعند ذلك أو باليمين إلى غير ذلك. فرع: مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، فوجد في تركته كيس مختوم. بعض الناس تفتح مثلا خزنة عنده فتجد مثلا ربطة موجود عليه، هذه أموال أمانة لفلان، هذه مثلا موضوعة لكذا وكذا، خلاف ما بين فلان وفلان عندي وضع هذا المال حتى ندفعه، هذه الكتابة هل تكفي؟ الكتابة في ورقة على المال هل تكفي أم لا؟ مات المودع ولم يذكر وديعة أصلا، فوجد في تركته كيس مختوم وعليه هذه وديعة فلان، أو وجد في جريدته لفلان عندي وديعة، يعني مثلا عندك مثلا يومية في المحل، فتشوا في هذا فكتب في هذه اليومية لفلان عندي وديعة كذا وكذا فقط. أو كتب في أو وجد في جريدته لفلان عندي وديعة كذا لم يلزم الورثة التسليم بها، لم يلزم الورثة التسليم بها لاحتمال أنه كتبه غيره أو كتبه هو ناسيا أو اشترى الكيس بتلك الكتابة أو رد الوديعة بعد الكتابة في الجريدة ولم يمحها، وإنما يلزم الوارث التسليم بالإقرار. يعني في عندنا مات الميت كثير من الناس مثلا كتب عنده لفلان كذا، رآه في وقت آخر وطلب منه، خاصة الآن الأموال مثلية، فكتب مثلا في 10,000 لنفترض، نضرب مثلا موجودة مكتوبة أمانة هذه إلى سعيد، وجد سعيدا في الطريق فطالبه بالأمانة، وعندما طالبه بالأمانة أخرج من جيبه بدلا عنها وأعطاها، برئ في هذه الأموال المثلية، برئ. وعندما برئ من ذلك بقي الشيء مكتوبا. من هنا قلنا ليس كل مكتوب ينفذ إلا بالإقرار. أحيانا يشتري إنسان كتاب ومكتوب في هذا الكتاب على غلافه هذا الكتاب عارية من فلان لم يمحها، أو اشتريت هذا الكتاب مثلا، اشترى هذا الكتاب ولكن مكتوب عليه هذه وديعة لفلان، ومن يشتري الكتب يرى ذلك. أنا في مكتبتي مثلا أجد كثيرا من الكتب كتب عليها هذا يختص بفلان الفلاني، كتب المستعملة مرت على 10 أشخاص، لا نأتي وبعد ذلك بالقلم ونشطب على، يترك كما هو عليه. فإذا جاء الورثة فيقولون أين فلان هذه الكتابة، هل تعيد هذا الشيء أمانة؟ لا، هذا ليس دليل على أنها أمانة. محتمل أي واحد يأتي فيكتب اسمه على كتاب معين، سهل الكتاب أم لا، عند ذلك يقول هذا الكتاب لي. لذلك الكتابة فقط بدون الوصية وبدون الإقرار لا تعتبر دليلا قاطعا على مسألة الوديعة. ولو مات ولم يذكر وصية أصلا فادعى صاحب الوديعة أنه قصر، وقالت الورثة لعلها تلفت قبل نسبته إلى التقصير. قال إمام الحرمين: فالظاهر براءة ذمته والله أعلم. السبب الرابع: نقلها، فإذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى إن كان بينهما ما يسمى سفرا ضمنا، وإن لم يسمى سفرا ضمن إن كان في النقلة خوف أو كان المنقول عنها أحرج، وإلا فلا ضمان على الأصح، وهذا إن لم يكن ضرورة. عندنا بعض القرى مثلا في دمشق اليوم اتصل بعضها ببعض حتى لا تكاد تميز اليوم القرية عن القرية الثانية. يعني مثلا أضرب عدة أمثلة من كل مكان، والله اليوم بين مثلا والله بين حرستا ودوما ما في فاصل، بين سأبة وحموريا مثلا ما في فاصل، بين دارية والمعظمية ما في فاصل، اتصلت هذه البلاد مع بعضها البعض. أضرب أمثلة حول دمشق مثلا، يا ترى النقل، قد ترى أن الإنسان له بيت هنا وبيت هنا، النقل من قرية إلى قرية الآن هل يسمى سفرا؟ لا، لا يسمى سفرا. إذا كان على هذا الشكل عند ذلك، أما إذا كان قد نقلها من مكان إلى آخر مثلا، ولن نقلها من حران العواميد إلى الزبداني، هذه قرية في من قضاء دمشق وهذه يسمى سفر، نعم، وهذا السفر عند ذلك يضمن بنقلها، لأن السفر مهلكة ونوع من التضييع للوديعة. أما إذا كان السفر في مكان لا يسمى، النقل من مكان إلى آخر لا يسمى سفرا، لكن في هذه الحالة إنما تعريض من أجل الإتلاف كالترغلة فقط، نقل من مكان إلى آخر ف فبعد ذلك نظر إليها الناس فعلموا أن هذه الوديعة موجودة في المكان الفلاني، فجاء إليها لص مثلا فأخذها. عرضها أم لا للتلف؟ عرضها للتلف. فهذا إذا كان في النقلة خوف، أو كان المنقول عنها أحرز، وإلا فلا ضمان على الأصح، وهذا إن لم يكن ضرورة. من جملة الضرورة أنه كان مستأجر لبيت، انتهى عقد الإيجار فأحب أن ينتقل إلى بيت آخر فنقل الوديعة معه، ضرورة هنا أم لا؟ في هذه الضرورة لا يضمن. فإن وجدت فكما ذكرناه في المسافر، والنقلة من دار إلى دار ومن محلة إلى محلة ومن قرية إلى قرية متصلة العمارة، والله أعلم. السبب الخامس التقصير في دفع المهلكة. الأشياء ليست كلها أموال أو كتاب، لا، كل شيء إنما يودع بحسبه. أودعت عندك سجادة تبريزي مثلا، هذه السجادة التبريزي ماذا تحتاج؟ هذه لو وضعتها ولفتها ووضعتها في كيس من النايلون سنتين، عند ذلك عندما أذهب إليها لأعطيها أراها عبارة عن بودرة صارت، صحيح؟ ما هي؟ دخل عليها العد وأكل منها حتى ما أبقى فيها شيء. إذا ما العمل في هذه السجادة؟ هذا السجاد عادة معروف أن كل إنسان يجعل عنده في ملكه أو لملك غيره لو كانت وديعة، فيجب عليه أن يعرضها للشمس، أن يضع لها نفترين، أن يجلس عليها فترة من الزمن وإلا تلفت. لا يكفي والله أنا بعد ذلك صبغيتها وحطيت لها عمود في وسطها وبعد ذلك لفيتها وتركت سنين، لا، هذا الترك صورة الحفظ صورة إفساد. فأن يدفع عنها المهلكات. إذن هذه صورة من الصور. صورة أخرى كنز صوف كذلك من الممكن أن تصاب بالعك، فلا بد من تعريضها للهواء، وحتى لو لبسها يوما أو يومين وذلك بسبب انتقال عرق الإنسان ورائحة الإنسان إليه، هذا مما يقتل هذه الدويبة التي تخلق في الصوف مثلا. الأمثلة، عندي حيوان، هذا الحيوان يحتاج إلى شراب إلى طعام، هل أتركه في الحظيرة وأقفل عليه أم أخرجه للطعام والشراب؟ طيب، الركوب على الحيوان سبب من أسباب المتلف، لكن ليس كل حيوان يقاد، في بعض الحيوانات ركوبها أفضل من قيادتها. فلو كان عندي حمار أو حصان مثلا ويحتاج إلى نقلة للشرب من مكان معين، إذا ركبت عليه وكان هذا ركوبه أفضل من قياده، ما ركبت عليه لاستخدام وإنما ركبت عليه من أجل أن أوصله إلى الماء ليشرب ويعود أو ليأكل ويعود، هذا الركب هل يعتبر تعدي؟ لا، لا يعتبر تعدي. مثلا لو جاء إلى مال، فهذا الصندوق مثلا هل يجعله قريب من النار؟ لا، قربه من النار لو كان عنده فران مثلا أو كذا، هذا مضيعة، قريب من الأشياء التي تسبب الإتلاف مثلا كالحرارة. الطعام أو دع عنده لحم يوم يومين مثلا، يوضعها في البراد ولا في مكان آخر؟ لا، يوضعها في البراد، إنه هذا المكان، فلو ترك متلفاتها ضمن عند ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. المهم كل شيء يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى بعض الأمور التي تخدمه من أجل أن نحفظه، إن تركه الإنسان في الوديعة فإنه يضمن بذلك. السبب الخامس التقصير في دفع المهلكات، فيجب على المدع دفعها على العادة، فيجب عليه نشر ثياب الصوف خوف العفة وتعريضها للريح، بل لو كان ذلك لا يندفع إلا بلبسها وجب عليه، فإن لم يفعل ضمن، وهذا عند علم المودع بذلك. أما لو دفع إليه صندوق مقفل وقال جعلت هذا وديعة عندك، وكان في داخله ثوب صوفي فتلف، الأضمان؟ لا، هو لم يعلمني ما فيه، فقط أعلمني أن هذا الصندوق كما هو اجعله وديعة لي. فإن كان في صندوق مقفل أو كيس مشدود ولم يعلمه المالك ولم يعلمه المالك بذلك فلا ضمان، إذ لا تقصير، ويقاس بما ذكرنا باقي الصور كعلف الدواب وما أشبه ذلك، والله أعلم. السبب السادس التعدي بالانتفاع. واحد حط عنده طنجرة، قال له حط لي الطنجرة عندك وديعة، ها؟ وبعد ذلك صار يطبخ فيها في كل يوم، ما خرجت وديعة بعد سنتين، عندما جاء وجدها الآن الاستخدام الآن يعتبر ضامن، أنا أعطيتك إياها وديعة، ما أعطيتك إياها لا عارية ولا هبة، ولذلك لا يحق لك أن تستخدمها. أعطيتك ثوب لتجعله عندك وديعة، صرت تذهب به إلى العمل كل يوم كل يوم كل يوم، بعد ذلك تلف هذا الثوب، ضامن ضامن، نعم. والطحن في الأعداد ونحوها وركوب الدواب، لكن على وجه الانتفاع، حط له دابة صرير كافية رايح جاي رايح جاي، أو بيحملها كل يوم، أنا جعلتها عندك وديعة ما أجرتك إياها، ولذلك هذا من المتلفات. إلا إذا كان لعذر بأن ركبها لأجل السقي وكانت لا تقاد إلا به حيث يجوز إخراجها للسقي، فإن أمكن قودها يعني بدون ركب وركبها ضمن، كذا قاله الرافعي والنووي، قلت في ذلك نظر ظاهر، يعني هذه المسألة بعض الدواب يعني ركوبها كما قلت من أجل أن يذهب ما ركبها للانتفاع، وإنما ركب يعني لا نكلفه المشي معها من البيت إلى المكان الذي تشرب فيه، لو ركبها هذا لا يضر، لأنه ما ركبها على سبيل الانتفاع، وإنما ركبها على سبيل أن يسقيها الماء. وينبغي تخصيصه بناحية يسهل السقي بها، أما بعض النواحي التي يرد أهلها الماء من بعد واضطربت عادتهم بركوب الدواب والعواري والودائع وغيرها فلا يتجه الضمان، والحالة هذه للعادة المضطردة إذ العادة محكمة، وقد جاء بها القرآن والسنة والله أعلم. يعني نحن نرى أن هذه الأمثلة التي يأتي بها الشيء كل ذلك لتدريب أذهان الناس على بعض الأشياء، يعلمهم إذا طلب الناس منهم أن التحكيم عند ذلك يعلمون هذه الأشياء، ويعلمون متى يكون متعديا ومتى لا يكون متعديا ويقيس عليها، ولذلك أحيانا يحكم طالب العلم من كثرة ما أعطاه الفقهاء من أمثلة في مسائل التحكيم. ولا بأس فوق ذلك كله أن نسأل أهل الخبرة في المسألة، هل يعتبر هذا نوع من أنواع الحفظ؟ هل يعتبر هذا نوع من أنواع التفريط في هذا الشأن؟ إذ أن الأشياء لا تنتهي في هذه الحياة الدنيا، إنما نجعل نحن قواعد، هذه القواعد نقيس بعضها على بعض. السبب السابع المخالفة بالحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه وتلفت بسبب العدول ضمينها للمخالفة، مثلا قال له اجعلها في القبو عندك وديعة، فجعلها على السطح يضمن يضمن، نعم هذا صورة في المكان، وتلفت بسبب العدول ضمينها للمحافظة، لأن صاحبها عندما قال في القبو مثلا تحتاج إلى رطوبة، عندما وضع على السقف في حرارة مثلا على السطح، صاحبها أولى بها يعرف أين يطلب منك أن تحفظها. فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه وتلفت بسبب العدول ضمنها للمخالفة، وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمن. وفي هذا صور، ومنها أودعه دراهم وقال اربطها في كمك فأمسكها في يده وتلفت هل يضمن؟ فيه خلاف منتشر، الراجح منها أنها إن تلفت بنوم أو نسيان ضمن، وإن أخذها غاصب قهرا فلا ضمان، لأن اليد أحرز. واحد قال اجعل هذا في يدك، فهنالك فرق، لو جعله في يده الآن ونقله إلى جيبه، النقل إلى الجيب صورة أحفظ من اليد، لماذا؟ لأنه أبعد عن عين الغاصب وعن عين السارق. ولكن لو كانت في اليد فدخل إلى المسجد واتكأ فنام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العينان وكاء السائل، ولذلك هذا لا يستطيع أن يمسك، عند ذلك سيفلتها عندما ينام. قلم يكون في يدك وأنت ناعس يقع من يدك ولو كنت تكتب، صحيح؟ ولذلك البقاء في اليد مع النوم يعتبر هذا نوع من أنواع التفريط. فلذلك ننظر اليد هل هي حرز أقوى على حسب الأحوال، أحيانا تكون هي الأقوى وأحيانا تكون هي الأضعف. إن علم أنه يحتاج إلى نوم أو يحتاج إلى تناول شيء فتركها، عند ذلك اليد ليست أحفظ. أما لو نقلها إلى مكان آخر وبعد ذلك نام وكانت في داخله، من أراد أن يمد يده إلى جيبه عند ذلك شعر به ولم يستطع أن يغسلها منه. هذا سبب الخلاف. طبعا الخلاف ليست مسألة يد وجيب، لا، المسألة مسألة أحوال. اليد عندما تكون صاحيا هكذا أقوى من أي شيء، تمسكها وتحافظ عليها، وعندما تكون نائما تكون أضعف الأشياء، تختلف أحيانا القوة والضعف بحسب الحال، لأنه أحرز إلا إذا كان واسعا غير مزرر، يعني كمان جيب واسع وضعها تسحب من جيبه دون أن يشعر بها، بينما لو كان مثلا وضعها في جيبه وعليها زر وعليها سحاب إلى غير ذلك، من أراد أن يتقدم عليها وأن يأخذها يشعر به تماما، عند ذلك تكون أحفظ. وبالعكس يضمن قطعا بأن قال اجعلها في جيبك فربطها في كمه، ولو ربطها في كمه كما أمره لم يلزمه الإمساك باليد، ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذ طرار فأخذها طرار ضمن. يعني واحد قال له اجعلها في مثلا كمك، أي في مكان داخلي منك مثلا الآن، ثم بعد ذلك ترك لها خيط معلق، والخيط المعلق مثال لو كانت المسألة كان الناس يحملون أكياس فيها النقود، والكيس ماذا له؟ له خيط، والخيط عادة كان من حرير، والخيط في البلد واحد تارة كنت ترى لونه مثلا لون بني لنفترض، فده جعل الكيس في كمه لكنه ما زال الخيط تبعه إلى أين؟ إلى الخارج. فجاء واحد يسمى طرار، من هذا الطرار؟ هذا اللي بيكون ماشي في الطريق غاصب لكن يغصبه بفعل القوة والخفة، فمر عليه بسرعة فشد الخيط وأخذ الكيس وهرب به. الآن هل يعتبر هذا المودع مفرطا أم لا؟ يعتبر مفرط، لأنه ترك الكيس ليدل، هو ما قصد، لكن في الحقيقة من الذي دل الطرار على وجود الكيس؟ مثل الواحد الآن بيقولوا للناس ما في كيس، بسيطة أعطيناك دزان حطه، طول ما طالع الدزان الشعب يعده بالطريق، أنت عم تقول للناس تعالوا شوفوا أنا معي مال حطيته، عند ذلك علم هذا الإنسان بمكانه فأدى إلى سرقته. أضرب على ذلك أمثلة كثيرة في هذا الأمر. ثم ينظر إن جعل الخيط الرابط خارج الكم فأخذها طرار، هذا الطرار الغاصب كما قلنا بسرعة، مثل الآن يركب على بسكليت على موتير، بيجي إلى يد امرأة فيأخذ منها مثلا حقيبتها، أحيانا يأخذ منها حليا من يدها إلى غير ذلك. ممكن ضمن لأن فيه إظهارا للوديعة، امرأة تضع وديعة ولكنها كانت هذا السوار الموجود في يدها، أنا كما أجعل سواري جعلت السوار في يدي تماما وهو وديعة، أنت عندما خرجت إلى الطريق كنت تظهرين هذه الوديعة، فلما أخذت أنت عرضتها للسرقة. أما لو كانت مخفية كيف يعرفها هذا الطرار؟ لا يعرفها. وتنبيها للطرار، ربما بعض الكتب إذا وجد الطرار ننتبه عليها، ما طرار هذا الذي يهرب من مكان إلى آخر، وسهولة في قطعه وحله، وإن ضاعت من خلال العقد لم يضمن. إذا كان قد احتاط في الربط، مثلا إنسان جعل في سيارة معينة جاء شدها بالطريقة المألوفة، لكن لكثرة المطبات في الطريق والحفر إلى غير ذلك أخذ هذا الربط ينحل شيئا فشيئا، فوقع من هذه السيارة شيء من هذه الأمانة، لكنه هل قصر في الحفظ؟ لا، قال ضع أمانة في هذه السيارة مع هذا الحمل وربطها ربطا جيدا، وبعد ذلك انحل هذا الربط، انحل على بضاعته تماما وهو حريص عليها. لكن إذا كانت العادة بين كل فترة وفترة يقوم هذا السائق فينظر إلى هذه الحبال فيشدها شدا جيدا، عند ذلك يجب عليه يضمن، نعم يضمن لتقصيره. وإن جعل، إذا كان قد احتاط في الربط، وإن جعل الخيط الرابط من داخل الكم انعكس الحكم إن أخذها لص لم يضمن، وإن ضاعت في الانحلال ضمن، لأن العقدة إذا انحلت تناثرت الدراهم إلى خارجه فلا يشعر، بخلاف العكس فإنها إن تناثرت في الكم فيشعر بها، قاله الرافعي وتبعه النووي. وكذا قال الأصحاب وهو مشكل، لأن المأمور به مطلق الربط، فإذا أتى به وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف، بخلاف ما إذا عدل عدل عن المأمور به. قلت وما استشكله الرافعي قوي وينبغي الفتوى به، ويؤيده أن ابن الرفعة قال، ويقاس ما قاله الأصحاب، أنه لو قال المودع للمودع احفظها في البيت فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليه فإنه يضمن، لأنه لو كان في غيرها لسلم، ومعلوم أنه بعيد والله أعلم. يعني هنالك أشياء علينا أن لا نجهف حق المودع. فأنا عندما قال لي ضعها في بيتك أين أضعها؟ أضعها في المكان الذي أراه حسنا، ولو حدث نقض لهذه الغرفة مثلا من لص، أو انهدمت هذه الغرفة فضاعت هذه الوديعة، هل أضمن؟ قال لي احفظها في بيتك فحفظتها في بيتي في أحسن مكان، لكنها عرضت للسرقة من هذا المكان، هل يضمن؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يخالف أمر المودع في مسألة الحفظ، فأودعها له كما أودع حاجياته تماما ولم يعرضها لهذا. ولو أودعه دراهم في طريق أو سوق ولم يقل اربطها في كمك ولا أمسكها في يدك، فربطها في الكم وأمسكها باليد فقد بالغ في الحفظ. يعني واحد كثير منها ماشي في الطريق لخذ 50,000 ليرة حطها معك، هيك يقولوا الناس لبعضهم البعض، ماذا فعل؟ صرها بورقة من أجل ألا تظهر، ثم جعلها في جيبه الداخلي، ثم بعد ذلك إن كان في سحاب شد هذا السحاب عليه، هذا بالغ في الحفظ، يضمن بعد ذلك لو ذهبت؟ لا، يبقى هكذا يحملها في يده، حملها في يده هي المضيعة في الحقيقة. وكذا لو جعلها في جيبه وهو ضيق أو واسع وزرره، ولو أمسكها باليد ولم يربطها لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم. الإنسان اللي معه مال عند ذلك لا ينام وهذا المال في يده، بل لابد من الحيطة فيه. ولو ربطها في كمه ولم يمسكها بيده، فقياس ما تقدم أن ينظر إلى كيفية الربط وجهة التلف. ولو وضعها في الكم ولم يربطها فسقطت، نظر إن كانت خفيفة لا يشعر بها ضمن لتقصيره. يعني الشيء الخفيف، أنا معي مثلا ليرة ذهبية، وهذه الليرة الذهبية ومعي محارم كلينكس، بحطها هيك مع المحارم، طالع المحرم برمية ترتمى الليرة الذهبية معها، هذه لا توضع في هذا الشكل، من وضعها هل يعتبر مقصرا؟ نعم يعتبر مقصرا. وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن، ذكره في المهذب. ولو وضعها في كور العمامة ولم يشد ضمن. واحد عنده عمامة، هو عم يلف العمامة، اللي خد لك مثلا هل مبلغ من المال، حط المصاري ولف كمالة اللفة عليه، عند ذلك هذه، لكن هنالك بعض العمائم مشدودة لا يظهر ما في داخلها، وهنالك بعض العمامة مثل عمائم الأفغان مثلا مرخية تماما، أي انحلال تحل بالكامل فتقع ما في داخل العمامة. إن كانت من تلك العمائم معنى ذلك لم يحفظها بشكل جيد ضمنا. أما إذا كانت العمائم المشدودة بشكل جيد لم يضمن. ثم قال فرعون
محمد صلى الله عليه وسلم.